بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومع فائدة أخرى من الفوائد العظيمة المتلقاة من هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وكنت معاشر الإخوة الكرام أشرت في درس سابق في الكلام على القواعد العلمية في أسماء الله عز وجل وصفاته وتطبيقها على هذه الآية المباركة، أشرت هناك أن من جملة القواعد والفوائد المستفادة من هذه الآية المباركة أن فيها ردا على كل صاحب باطل يتعلق باطله بأمر التوحيد، لأن هذه الآية جمعت وأخلصت لبيان التوحيد وتقريره وذكر براهينه ودلائله وإيضاح حججه، بما أصبح به الأمر واضحا وضوح الشمس، ظاهرا لا خفاء فيه. فهذه الآية كما أن فيها تقريرا للحق وبيانا له وإيضاحا لبراهينه ودلائله، فإن من جملة فوائدها وبراهينها ودلالاتها أن فيها ردا على كل صاحب باطل وضلال يناقض بباطله التوحيد أو يضاده ويخالفه. ومن نعمة الله عز وجل على عباده بهذه الآية المباركة وبالقرآن عموما أن أي باطل كان ففي القرآن رد عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض العلماء من السلف: هذه الآية عامة في كل صاحب باطل، ففي القرآن رد على باطله، يعني أيا كان باطله وأيا كان ضلاله ففي القرآن رد على باطله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن إنسانا تدبر هذا القرآن لكان له فيه رد على كل بدعة وصاحبها، لكان فيه رد على كل بدعة وصاحبها. لكن هذا لا يظهر لكل أحد ولا يستبين لكل أحد، وإنما يستبين ويظهر لمن تأمل وتدبر ووعى كلام الله عز وجل وعقل خطابه سبحانه وتعالى. ومن القواعد المفيدة التي يحسن الإشارة إليها بين يدي هذا الموضوع لبيان دلالة هذه الآية المباركة، آية الكرسي، في الرد على المبطلة أيا كانوا ومهما كانوا في مخالفتهم للتوحيد، يحسن أن نتذكر جميعا قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تأمل هذه الآية المباركة وكيف أن الله عز وجل قسم فيها آيات القرآن إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. قسم محكم، والمراد بالإحكام أي أنه ظاهر المعنى واضح الدلالة مفهوم ومعروف لكل أحد، محكم أي بين وظاهر وليس به، ليس في حكمه خفاء، بل هو ظاهر وبين وواضح. ومنه آيات متشابهات في القرآن، آيات متشابهات، والمراد بالتشابه إذا كان في المعنى المراد به التشابه النسبي ليس المطلق، لأن القرآن ليس فيه ما هو متشابه في معناه تشابها مطلقا بحيث لا يفهمه أي أحد، هذا لا يكون في القرآن. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن آية آية على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالقرآن ليس فيه ما هو متشابه المعنى تشابها مطلقا. أما إذا أريد بالتشابه الحقيقة والمآل فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله عز وجل، لا يعلم تأويل المتشابه الذي هو الحقيقة والمآل إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المراد بالتشابه من حيث المعنى فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ولهذا في الآية قراءتان من حيث الوصل والوقف: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. القراءة الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا كان المراد بالتشابه من حيث المعنى فالراسخون في العلم يعرفون معنى المتشابه، وإذا كان من حيث الحقيقة فيلزم هنا الوقف، يلزم الوقف، لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يهمنا في موضوعنا أن القرآن آياته على قسمين: قسم محكم وقسم متشابه. قسم محكم أي ظاهر واضح بين، وقسم يكون فيه اشتباه، وهذا الاشتباه ليس مطلقا، يعني ليس مشتبها على كل الناس، لا يوجد من يفهمه مطلقا. هذا ذكرت لكم لا يوجد في القرآن ولا يوجد في آيات القرآن ما شأنه كذلك، لكن التشابه النسبي بحيث يخفى على أقوام ويستبين لآخرين هذا موجود، آيات متشابهة. فما تعامل الناس مع المحكم والمتشابه؟ ذكر الله عز وجل قسما من الناس وصفهم بأن قلوبهم فيها ماذا؟ زيغ، يعني ميل وعدول وانحراف عن الحق وعن الجادة السوية. فماذا يصنع هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ؟ تجد يتتبع المتشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني أن يفتن الناس في دينهم ويضلهم عن سواء السبيل بإثارة المتشابهات التي يلبس عليهم من خلالها المعاني والحقائق. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال أهل العلم: تأويله على ما يوافق هواه وعلى ما يوافق ما يريد. فيتتبع المتشابه حتى يلبس به على العوام وعلى الجهال وعلى من لا يفهمون، ويترك الآيات المحكمات. هذه حقيقة لا بد أن نعيها وأن نفهمها وأن نعي أنه يوجد أناس بهذه الصفة، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فما الذي على العامي وعلى المسلم العادي وعلى من هو قليل العلم تجاه من هم على هذه الشاكلة وهم كثر، ومن هم على هذه الطريقة؟ كيف يكون موقفه؟ وهل له أن يصغي إلى كل من يتكلم وكل من يتحدث في هذا الباب، أم أن المسألة تحتاج إلى تأصيل وضبط للنفس حتى لا يهلك مع الهالكين، ولا أيضا يتلقفه هؤلاء الزائغين المزيغين؟ فينتبه الإنسان لهذا الباب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا يقول العلماء أن العامي والمبتدئ وقليل العلم يحتاج في هذا الباب، أبواب الإيمان وأمور الدين المعلومة منه بالضرورة، يحتاج فيها إلى أن يكون عنده علم بالحق بدليله، عنده علم بالحق بدليله. فإذا عرف الحق بدليله واقتنع بالحق ومعه الدليل، الحكم كذا، قال الله تعالى كذا، ودليله من الآيات المحكمات البينات الواضحات الظاهرات، بعد ذلك لا يستمع إلى من يريد أن ينقله عن هذا المحكم البين الواضح الظاهر بأشياء مشتبهة غير واضحة وغير ظاهرة. وسأضرب على ذلك أمثلة يتضح بها المراد والمقصود. الشاهد أن المسلم يحتاج حاجة ماسة إلى أن يكون على علم بالحق ودراية به مع الدليل. بعد ذلك إذا قيل له أشياء أو نقل له أشياء أو عرضت عليه آيات من المشتبهات أو أحاديث لا يدري ما معناها وتنقله عن هذا المحكم الواضح، ماذا عليه؟ عليه أن يتمسك بهذا المحكم، عليه أن يتمسك بهذا المحكم وأن يعتصم به، ويرد أمر المتشابه إلى العلماء، يقول لمن يخاطبه: اذهب إلى العلماء وابحث معهم هذا الأمر، أما أنا عندي حكم واضح بين ودليله واضح وهو محكم من كتاب الله عز وجل. والقاعدة هنا التي يلزم العامي والمبتدئ أن يعتصم بها حتى لا يضل هي مقررة في الآية، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب أي أصله وإليها المرجع، أصله وإليها المرجع. فالقاعدة إذا اشتبه أمر أو اشتبهت عليك آية تعيد المشتبه إلى ماذا؟ إلى المحكم، تعيد المشتبه إلى المحكم لا العكس. بعض الناس يتمسك بالمتشابهات ويلغي المحكمات الكثيرة البينة الظاهرة التي بالعشرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، يلغيها بأشياء متشابهة. أضرب لك مثالا، نحن منذ أيام ونحن نستفيد من هذه الآية المباركة آية الكرسي تقرير التوحيد، وهذه الآية عظمت وعظم قدرها وعظم شأنها وعلت مكانتها، وكانت أفضل آية في كتاب الله لأنها ماذا؟ قررت التوحيد تقريرا بينا واضحا شافيا، لا يدع لقائل مقالة ولا لمتكلم مجالا. آية قررت التوحيد تقريرا من أبين ما يكون. فإذا عرف الإنسان التوحيد وعرف هذه الآية وعرف دلالتها على التوحيد وعرف من خلال الآية أن الأمر لله وأن الأمر بمشيئة الله وأن الأمر بإذن الله وأن العبادة حق لله، والأمر بين عنده واضح، والدلائل هذه أمامه ظاهرة في آية الكرسي وفي آيات بالعشرات بل بالمئات في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر محكم. لو جاءه شخص أراد أن يلبس عليه وقال له يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال هذه الآية تدل على أن الأولياء لهم مكان عند الله ولهم قدر ولهم منزلة ولهم جاه ولهم شأن رفيع عند الله، والله عز وجل لمكانتهم عند أعطاهم من الخصائص في علم الغيب، وأعطاهم من الخصائص في التدبير والتسخير لمكانتهم عنده ولمنزلته، وجعلهم شفعاء ووسائط. فإذا أردت حاجة من الله سبحانه وتعالى فلتكن حاجتك من خلال الوسطاء ومن خلال الشفعاء. واقرأ الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا على العام هنا؟ هل يترك عشرات الآيات ومئات الآيات التي تقرر التوحيد وتقرر أن العبادة حق لله، وأن الذي بيده الأمر رب العالمين، وأن المتصرف رب العالمين، وأن الأمر كله لله سبحانه، يترك هذه الآيات ثم يمشي مع هذا في هذا الأمر الذي عرضه وبهذا التلبيس الذي جاء به؟ يترك الآيات التي بالمئات ثم يمشي معه في مثل هذه؟ أيضا لو جاءه مثلا بحديث لا يدري عن صحة من ضعفه، وربما يكون موضوعا أو ضعيفا، ومن خلاله يريد أن يقرر أن دعاء غير الله يجوز، وأن سؤال غير الله يجوز، وأن الاستغاثة بغير الله تجوز، هل يترك الآيات المحكمات البينات الواضحات الظاهرات ثم يمشي مع هذا في أمر مشتبه؟ العجب الشديد من كثير من الناس أنه يتمسك ربما بحديث ضعيف أو قصة واهية أو حكاية مختلقة أو رؤيا منامية، ويترك آية الكرسي، ويترك آيات محكمات بينات واضحات تقرر التوحيد وتبين الإيمان وتشرح المعتقد بأبين ما يكون وأوضح ما يكون. وهنا يتبين لنا الخلل الذي أوجد انحرافا كبيرا لدى أقوام وأقوام، لأنهم ما مشوا في الأمر على الجادة السوية، ولا ساروا على الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذا نقرأ الآية مرة ثانية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. معنى أم الكتاب أي أصله، وإليها المرجع وعليها المعول، وإذا جاءك متشابه أرجعه إلى ماذا؟ إلى المحكم. فمثلا أورد لك هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأراد أن يفهمك منها أنها تدل على جواز سؤال الأولياء وجواز الاستغاثة بالأولياء، قل له: قف، هناك آيات في القرآن الكريم بينة واضحة ظاهرة تدل على أن العبادة ومنها الدعاء ومنها الاستغاثة حق لرب العالمين، وأنه لا يسأل غير الله تبارك وتعالى، وأنا متمسك بها معتصم بها، وهي محكمة واضحة بينة. وهذا الذي تقوله عن هذه الآية اسأل عنه العلماء وابحث أمره مع العلماء، أما أنا لن أتزحزح عن التوحيد الذي فهمته من هذه الآيات البينات، ولن أنتقل عنه لمثل هذا العرض الذي عرضته أو القول الذي قلته، بل أنا متمسك بالمحكم. إذا كان الإنسان بهذه الطريقة يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. هن أم الكتاب أي أصله، والمرجع فيه إليها، فالمتشابه يعاد إلى المحكم. إذن عندنا في كتاب ربنا آيات بينات واضحات ظاهرات قررت التوحيد أتم تقرير، وبينته أحسن بيان، وأوضحته أتم إيضاح. بل أقول لكم يا إخوان أمرا آخر: إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا بدقة وافية تماما آداب قضاء الحاجة وآداب الأكل وآداب الجلوس وآداب الطعام، بينها بتفصيل دقيق جدا، هل يمكن أن يكون يبين لنا هذه الأشياء هذا البيان الوافي ثم يترك أمر التوحيد ملتبسا غير مبين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم أمر التوحيد، هذا محال. فالتوحيد بين في القرآن وفي السنة، واضح وضوح الشمس، ظاهر لا خفاء فيه. متى يخفى؟ إذا ترك الإنسان المحكم ومشى مع أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما إذا مضى الإنسان مع المحكم معتصما متمسكا غير منحرف ولا مضيع، فمثل هذا هو الذي يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أقوله لأؤكد على أهمية العناية بمثل آية الكرسي ومثل سورة الإخلاص ومثل فاتحة الكتاب ومثل خواتيم سورة البقرة ومثل قل يا أيها الكافرون ومثل المعوذتين، وجاء فيها فضائل كثيرة جدا لأنها تشرح التوحيد وتبين التوحيد وتبين دلائله وبراهينه وتوضحه وضوحا لا خفاء فيه. والأمة رغبت في السنة أن تقرأ هذه الآيات قراءات مكررة ومضاعفة في الأيام والليالي كما تعلمون. فينبغي على الإنسان أن يفهم التوحيد وأن يفهم دينه من خلال هذه الآيات البينات الواضحات المحكمات. فإذا جاءه شخص يريد أن يشبه عليه أو يريد أن يلبس عليه بأن يورد عليه أمرا مشتبها أو حديثا لا يعرف معناه أو مثلا قصة أو مناما أو نحو ذلك، فيريد أن ينقله عن المحكم البين، يمتنع ويبقى معتصما بالحق والهدى غير ملتفت إلى ما يثيره أهل الزيغ وأهل الضلال. فبهذه الطريقة تكون النجاة. هذه مقدمة حول موضوع اليوم. موضوع اليوم هو في بيان ما تتضمنه آية الكرسي، هذه الآية المباركة، من الردود على من خالف التوحيد، من الردود على من خالف التوحيد. ومن يخالفون التوحيد كثر ولهم مذاهب شتى وأقوال عديدة، لكن ما من مخالف للتوحيد إلا وفي آية الكرسي رد عليه. ما من مخالف للتوحيد إلا في آية الكرسي رد عليه. ولنا في هذا الدرس 10 وقفات في وجوه رد هذه الآية المباركة على المخالفين للتوحيد. الأمر الأول، يوجد من الناس من يقلل من شأن التوحيد ويقلل من مكانته ويقلل من العناية به، وأيضا يرى أن غيره يقدم عليه، مثل الآداب التي جاءت في الشريعة ومثل بعض الأحكام الفرعية يرى أنها مقدمة وأن العناية بها أولى وأجدر وأحرى. فيوجد من يتكلم بمثل هذا الكلام، آية الكرسي ترد على من كان كذلك. ما وجه ردها؟ لما أخلصت هذه الآية للتوحيد ولتقريره ولذكر براهينه وحججه ودلائله بما لم يجتمع في أي آية أخرى من كتاب الله عز وجل، كانت هذه الآية أفضل آية القرآن، كانت هذه الآية أفضل آية القرآن وأعظم آية القرآن، وليس في القرآن آية أفضل من هذه الآية. وإذا قيل لنا لما فضلت هذه الآية على آية القرآن كله، الجواب ماذا؟ لأنها أخلصت لبيان التوحيد، لأنها أخلصت لبيان التوحيد. وكنت ذكرت في درس ماضي أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ ماذا قال؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ومن الله عليك به، هنيئا لك هذا العلم. العلم الذي عند أبي يدلنا على عظمة التوحيد في نفوس الصحابة ومكانة التوحيد في نفوس الصحابة. لماذا؟ لأنه عندما قال له أي آية معك في كتاب الله أعظم، ماذا فعل؟ رأسا استبعد آيات الآداب، استبعد آيات الأحكام، استبعد آيات الأخبار، استبعد الآيات التي تتعلق بيوم القيامة وأوائل يوم القيامة، وركز على الآيات التي في التوحيد الذي هو أعظم شيء في القرآن. ثم نظر في هذه الآيات نظرة سريعة ووجد أن آية الكرسي هي أعظم آية جمعت التوحيد، فرأسا قال آية الكرسي. ولاحظ أن أبي من كمال علمه أجاب على هذا السؤال ليس في مساحة زمنية طويلة، يعني لم يقل له فكر في الجواب أسبوع أسبوعين ثلاثة وأعطني جوابا، ولم يستخرج هذه الآية من 10 أو 20 آية، وإنما من القرآن كله. أي آية معك من كتاب الله أعظم، والقرآن فيه ما يزيد على 6000 آية. وفي نفس الوقفة، انظر كمال العلم، في نفس الوقفة يجيب ويصيب ويؤيده النبي عليه الصلاة والسلام، قال آية الكرسي ضرب على صدره، لأن في الصدر القلب الذي هو مكان العقل، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. فإذا آية الكرسي تدلنا على مكانة التوحيد. وكنت أشرت أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جاء عنه الترغيب في قراءة هذه الآية في اليوم والليلة 8 مرات، وذكرت الأحاديث الواردة في هذا، مرة في الصباح ومرة في المساء وخمس مرات أدبار الصلوات المكتوبة ومرة عند النوم، فهذه 8 مرات يستذكر فيها المسلم التوحيد، يستذكر فيها المسلم التوحيد. كل ما صلى يقرأ آية التوحيد العظيمة، وفي الصباح يقرأها، وفي المساء يقرأها، وعند النوم يقرأها، وكل ذلك استذكار للتوحيد. لأنه ليس المطلوب في آية الكرسي أن تقرأها وأنت لا تعي وأنت لا تتدبر، بل تقرأها وأنت تفهم أنك تقرأ آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأخلصت لتقريره وإيضاحه، فتعيش مع التوحيد وتحيا معه وتكون يوميا وأنت تستذكر التوحيد. بعض الناس يتكاثر قراءة كتاب في التوحيد أو كتابين أو ثلاثة، وكيف يكون تكاثر قراءتها ونحن مطالبون أن نقرأ هذه الآية العظيمة الجامعة للتوحيد 8 مرات يوميا؟ العالم منا والمتعلم والعامي والكل نستذكر التوحيد، لأن التوحيد هو أثمن شيء وأغلى شيء. فإذا نحن نستفيد فائدة من هذه الآية المباركة، أهمية العناية بالتوحيد وضرورة العناية به والحاجة الماسة للاشتغال به في حياة الإنسان كلها إلى آخر لحظة من لحظات حياتك، وأنت مطالب بأن تستذكر التوحيد وتعتني به. ثانيا، في هذه الآية رد على كل من يمارس الشرك، في الآية رد على كل من يمارس الشرك مهما كان المبرر، مهما كان المبرر، مهما كان مبرره لاحتجاجه على الشرك بالله سبحانه وتعالى، الآية فيها رد عليه وإبطال له. وكنت عرضت من خلال هذه الآية المباركة وجوها كثيرة اشتملت عليها هذه الآية في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وأن هذه الآية لم تدع لقائل مقالة ولا لمتحدث مجالة، قررت التوحيد وأبطلت الشرك وذكرت البراهين والحجج الواضحات، والله سبحانه وتعالى يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق ها هو ظاهر وبين في هذه الآية المباركة وآيات القرآن وحججه وبراهينه، وضوح الشمس، فكل من يأتي بممارسة شركية وعبادة كفرية ويحتج عليها بما يحتج به، فإنه في هذا المقام ليس عنده إلا ماذا؟ ليس عنده إلا زخرفة القول. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه الحقيقة. أما التوحيد وبطلان الشرك واضح تماما، ظاهر ظهورا لا خفاء معه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل من يأتي بأشياء يريد أن يقرر بها ضد التوحيد أو يريد أن يقرر بها الشرك والعياذ بالله، فكلامه هو في الحقيقة زخرف القول. وهذه مصيبة أهل الباطل في ترويج باطلهم. ماذا يفعلون؟ يأتي بالباطل وماذا؟ يأتي بالباطل ويلبسه لباس الحق ويظهره بمظهر الحق ويزخرفه ويزينه ويجمله ويحسنه ثم يقدمه للناس، مثل ما يقال يقدمون للناس السم في طبق العسل، ما يقدم له السم على أنه سم، ولا يقال خذ هذا داء قاتل لك اشربه، ما يقول، وإنما يقدم له السم في طبق العسل. وها هنا يتورط كثير من الناس، يتورطون على أيدي دعاة الضلال وأئمة الباطل بهذه الطريقة. فإذا كيف نستطيع من خلال آية الكرسي أن نرد على شبهة كل من يدعو إلى الشرك؟ أن نقول إن أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية التوحيد، آية الكرسي، قررت التوحيد وأبطلت الشرك من وجوه كثيرة. وهذا الذي تقوله، هذا الذي تقوله وتستدل به على عبادة غير الله أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو نحو ذلك من الشركيات، هذه مصادمة لآية الكرسي ومعارضة لآية الكرسي، وأنا متمسك بما جاء بها. وأما الجواب على ما تذكر فتجده تفصيلا عند أهل العلم، لأن العامي لا يوجد عنده إجابات تفصيلية على شبهات أهل الضلال، فماذا يصنع؟ قال العلماء يرد بهذا الجواب المجمل ويترك التفصيل في الرد لأهل العلم، لكن هو لا يتزحزح عن الحق وعن الهدى بتلبيس ملبس أو بزخرفة مبطل، يبقى متمسكا بالحق معتصما به. بعض العوام بسرعة ينقل عن التوحيد بقصة منامية، بعض العوام ينقل عن التوحيد برؤية منامية، أين العقول؟ يؤتى له برؤية منامية ثم ينقل عن التوحيد ويترك آية التوحيد وآية الكرسي والآيات البينات ويتمسك بمنام. يأتي واحد ويقول إن الشيخ الفلاني أو الرجل الفلاني رأى في المنام أن قبر فلان مجرب وأن فيه فائدة وأن من طلب عنده إلى آخره، ثم يترك آية التوحيد ويميم هذه الأباطيل بالرؤية المنامية، بالرؤية المنامية أو بقصة مخترعة أو حكاية ملفقة أو بحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو بحديث صحيح يحملونه على غير معناه ويصرفونه عن مراده ومقصوده. فالذي ينبغي على المسلم العادي، المسلم قليل العلم، أن يكون معتصما بالتوحيد بدلائله وبحججه، ولا يتزحزح عنه لزخرفة مزخرف ولا لتلبيس ملبس. هذا ثانيا فيما يتعلق بدلالة الآية على إبطال الشرك. ثالثا دلالة الآية على الرد على معطلة الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من المصائب المنتشرة، تعطيل صفات الرب عز وجل التي جاء بيانها في القرآن وجاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنجد أقوام ابتلوا بتعطيل هذه الصفات، منهم من عطل أسماء الله ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء ومنهم من عطل بعض الصفات دون بعض فيثبت بعضها وينفي بعضها. آية الكرسي فيها رد على هؤلاء كلهم. ولعلكم تذكرون ورد سؤال في درس ماضي يقول فيه صاحب السؤال: إن في بلدنا بعض العلماء يقولون صفات الله 20 فقط، صفات الله 20 فقط ولا يزاد على هذا العدد، ويعدونها لهم واحدا واحدا ثم لا يزاد على هذا العدد. وفي الجواب على هذا السؤال قلت إن آية الكرسي وحدها فيها ما يزيد على 20 صفة، وعددنا في درس ماضي من آية الكرسي وحدها 25 صفة لله سبحانه وتعالى. كيف لو نظرنا في القرآن عموما؟ فأمثال أمثال هذه التقريرات الباطلة، تعطيل الصفات أو تعطيل بعضها أو تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى، والتعطيل هو النفي، نجد أن آية الكرسي ترد على ذلك. آية الكرسي فيها 25 اسم، فيها 5 أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وفيها من الصفات ما يزيد على 20. فإذا قال قائل صفات الله 7 لا تزيد ولا تنقص، أو قال 20 لا تزيد ولا تنقص، قلنا له رويدك، آية الكرسي وحدها آية التوحيد فيها 5 أسماء وفيها من الصفات ما يزيد على 20. ولو قرأنا القرآن لوجدنا أيضا فيه صفات أخرى كثيرة لله. والجادة لأهل الحق والاستقامة مع الصفات أنهم يثبتونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذن الآية فيها الرد على المعطلة، سواء كان تعطيلهم تعطيلا جزئيا أو كان تعطيلهم تعطيلا كليا. رابعا، في الآية رد على المكيفة فيما يتعلق بالصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. والمكيفة من هم؟ من هم المكيفة؟ المكيفة هم الذين يخوضون في صفات الله تبارك وتعالى خوضا باطلا في محاولة منهم لمعرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. باطل أن يقحم الإنسان عقله في محاولة معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان عاجز تمام العجز أن يدرك كيفية كثير من المخلوقات، فكيف بخالقها؟ واقرأ في آية الكرسي الرد على هؤلاء، قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه، مما قيل في معناها من علمه أي من صفاته سبحانه وتعالى، من علمه أي من صفاته، فلا نعلم شيئا من صفات الله إلا ما أعلمنا سبحانه وتعالى، زيادة على ذلك لا نعلم. ومن خاض في صفات الله سبحانه وتعالى في غير حدود الكتاب والسنة فإنه قائل على الله بلا علم، وقاف ما ليس له به علم، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. فإذا آية الكرسي فيها رد على التكييف. التكييف هو أن يسأل عن صفات الله بكيف، مثل الرجل الذي جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله وعلاه الرحضاء، يعني أخذ يتصبب عرقا من هذا السؤال، غضبا لله سبحانه وتعالى، غضبا لله سبحانه وتعالى. ثم قال كلمته المشهورة، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله، إثبات إيمان أهل السنة بصفات الله إيمان بوجودها، وليس إثبات تحديد وتكييف. لا يكيفون الصفات. إذا قال لك شخص: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل له: أخبرنا بأنه استوى فنؤمن بذلك، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نتكلم في ذلك. واضح ولا لا؟ إذا قال لك قائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل له أخبرنا سبحانه بأنه استوى فآمنا بذلك، ولم يخبرنا كيف استوى فلا نتكلم بذلك، لأن حدود كلامنا فيما يتعلق بصفات ربنا يكون في حدود الكتاب والسنة. وذكرت لكم أن الإنسان عاجز عن أن يخوض في كيفية المخلوقات، يقف حائرا، فكيف به يخوض في كيفية الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى؟ جاء في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما كان يخوض في التكييف في صفات الله سبحانه وتعالى، فقال له يا غلام دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن استطعنا أن نعرف كيفيتها وأن ندرك كيفيتها ننتقل إلى الكلام في كيفية خالق المخلوقات، وإذا عجزنا أن نعرف كيفية المخلوقات فنحن من باب أولى أعجز من أن نعرف كيفية الخالق. فقال له أنا أضرب لك مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، وله 600 جناح، هذه الأجنحة أين أمكنتها وكيف يطير بها؟ 600 جناح، أين أمكنة هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ ففغرفاه، ما استطاع أن يتكلم. قال له لا، أنا أهون عليك المسألة، أهون عليك المسألة، الله سبحانه وتعالى يقول جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. قال له بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، جناح على اليمين وجناح على اليسار، الجناح الثالث هذا وين؟ الجناح الثالث هذا وين مكانه؟ وإذا ركبته في مكان أخبرني كيف يطير بهذا الجناح الثالث، جناح على اليمين وجناح على اليسار والثالث هذا أين مكانه؟ فقال الغلام انتهيت، لأن أدرك أنه عاجز أن يخوض في كيفية مخلوق من المخلوقات، فكيف يذهب ويخوض في كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول العلماء أي شيء تقدره أو يقدره الإنسان في ذهنه من الكمال والجمال والجلال ويظنه هذا ويظن أن هذا وصف الله، فوصف الله أكبر. يعني مهما يبلغ في ذهنك ومهما يخطر في جمالك من العظمة والجمال والكمال، مهما يأتي في ذهنك الله أكبر من ذلك، وأنت المسلم الذي تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، كما جاء هذا المعنى في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أكبر من كل شيء، وكل ما يخطر في بالك من جمال وجمال وعظمة وجلال فالله أكبر من ذلك. إذن التكييف باطل، ومن ما يدلنا على بطلان التكييف هذه الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. خامسا، في الآية رد على المشبهة، ومن هم المشبهة؟ في الآية رد على المشبهة، المشبهة هم الذين يثبتون والعياذ بالله صفات الله على وجه يماثل صفات المخلوقين، تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزع عن ذلك. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له من المشبه؟ قيل له من المشبه؟ قال الذي يقول يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، إرادة الله كإرادتنا، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتشبيه باطل، وفي القرآن آيات كثيرة تبطل التشبيه، منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها هل تعلم له سميا، والاستفهام بمعنى النفي أي لا سمي له، ومنها ولم يكن له كفوا أحد، ومنها فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. آية الكرسي أيضا فيها رد على الممثلة، قال ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، والمتكلم بالتمثيل تكلم بعلم لا مستند عليه من كتاب الله، بل في كتاب الله وهو العلم الذي أعلمنا الله به رب العالمين فيه إبطال التشبيه. فمن العلم الذي أعلمنا سبحانه الداخل تحت قوله إلا بما شاء الآيات الكثيرة المبطلة للتشبيه والنافية لمماثلة الله سبحانه وتعالى لخلقه. فإذن في الآية رد على الممثل الذي يقول والعياذ بالله عن صفات الله إنها كصفات المخلوقين، والتمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن يشبه الله بخلقه فهو كافر بالله. هذا خامسا. سادسا، في الآية رد على القدرية النفاة، في الآية رد على القدرية النفاة. من هم القدرية النفاة؟ القدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر، يقولون أفعال العباد لم يقدرها الله، بل يقولون بصريح العبارة إن أفعال العباد من صلاة أو صيام أو كذلك أفعالهم الفاسدة من فواحش ومعاصي وآثام، يقولون بصريح العبارة الخالق لهذه الأفعال ليس الله وإنما هو الإنسان، الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. ولهذا سماهم العلماء قديما مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين، المجوس قالوا بخالقين، وهؤلاء قالوا بخالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، فجعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. فالقدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر، يعني يقولون إن أفعال العباد من طاعة وإيمان أو عصيان وآثام لم يقدرها الله ولم يخلقها. هؤلاء يسميهم العلماء القدرية النفاة. آية الكرسي ترد على هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض لله ملكا وخلقا، ومن ذلك ماذا؟ أفعال العباد، ومن ذلك أفعال العباد، أفعال العباد لله ملكا وخلقا، من الذي يخرجها من هذا العموم؟ وكذلك قوله إلا بما شاء، فالأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. فأفعال العباد دلت آية الكرسي على أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون الذي هو ملك لله سبحانه وتعالى شيء لم يشأه الله، لا يمكن أبدا، لله ما في السماوات وما في الأرض، لا يمكن أن يقع في هذا الكون ولا ذرة ولا حركة يسيرة إلا بمشيئة الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نقلت كلامه سابقا، يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وآية الكرسي واضحة الدلالة، ظاهرة الدلالة على هذا المعنى. كم الرقم الآن؟ الآن نأخذ سبعة. سابعا في الآية، سابعا في الآية رد على الحلولية والقائلين إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، وهذا قول باطل عاطل لا دليل عليه لا من نقل ولا من عقل، بل هو مصادم للقرآن ومصادم للسنة، ومصادم للعقل ومصادم للفطرة ومصادم لإجماع المسلمين. وآية الكرسي فيها رد على هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، فأثبت لنفسه العلو سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وجاءت آيات في القرآن الكريم ليست بالعشرات ولا بالمئات مقررة علو الرب العظيم على خلقه سبحانه وتعالى. وعرضت في درس ماضي أنواعا من هذه الأدلة في كتاب الله عز وجل الدالة على علو الله. فإذا قال قائل إن الله في كل مكان، قلنا له لا، الله عز وجل علي كما في آية الكرسي وهو العلي العظيم، الله عز وجل علي على خلقه، هذا ديننا وهذا إيماننا كما أخبرنا الله في هذه الآية العظيمة، وكما أخبرنا سبحانه وتعالى بذلك في آية القرآن عموما، وكما أخبرنا بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالآية أيضا فيها رد على هؤلاء. وأما ما يلبس به هؤلاء من استدلال فطريقة رده سبق إرادها. ومن باب توضيح ما سبق أضرب لكم مثالا، عندك الآن عشرات الآيات المحكمات التي تدلك وترشدك على علو الله على خلقه. لو جاءك رجل وقال لك الله في كل مكان، والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ثم قال لك الآية واضحة على أن الله في كل مكان، أيليق بك أن تترك الآيات المحكمات الواضحات ومنها وهو العلي في آية الكرسي وتمشي معه وتعتقد أن الله في كل مكان وتترك هذه الآيات الظاهرة؟ أم ماذا تصنع؟ أي شيء تصنع وأنت ربما لا تستطيع أن تجيب تفصيلا على هذه الآية؟ ما الذي تصنع؟ تقول له علو الله على خلقه أمر محكم ظاهر بين عليه عشرات الآيات، منها قول الله في آية الكرسي وهو العلي العظيم. وهذا الذي أوردته له جواب، لأن مصادم لهذا الحق له جواب، لكن جوابه تجده عند العلماء، وأنا متمسك بهذا المحكم الواضح البين. إذا ذهب هذا الرجل إلى العلماء بينوا له الجواب، لأن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد بالإله في لغة العرب المعبود. وإذا فهم الإنسان أن معنى الإله المعبود وضحت له الآية. وهو الذي في السماء إله أي معبود تعبده الملائكة في السماء، وهو الذي في الأرض إله أي معبود يعبده من يشاء ممن هم على أهل الأرض من أهل الأرض، الآية واضحة المعنى. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، ومعنى الإله لغة أي المعبود، ومعنى الإله لغة أي المعبود. هذه الآن ثمانية وجوه، لا ثمانية أو سبعة. طيب، الوجه الثامن أن في الآية رد على الغلاة في بعض المخلوقين، وهذه أيضا من المصائب العظيمة، ربما مر معنا شيء من الحديث عنها، الغلاة في بعض المخلوقين ممن يرفع بعض المخلوقين فوق منزلته. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم عندما قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فمن المصائب الموجودة أن بعض الناس يرفع بعض المخلوقين إما من الأولياء أو من الأنبياء أو غيرهم، يرفعه فوق منزلته فيعطيه من خصائص من؟ يعطيه من خصائص الرب، يغلو في مدحه ويغلو في الثناء عليه فيعطيه من خصائص الرب، كأن يقول في بعض المخلوقين إنه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون ويعلم ما في اللوح المحفوظ. بل بعض الناس الذي يزعم لنفسه أنه ولي يقول لأتباعه كل ما في اللوح المحفوظ أنا مطلع عليه الآن، هكذا بعضهم يقول لأتباعه. وبعضهم يدعي في بعض المخلوقين أن عنده شيء من التصرف في الكون، مثل الخلق والإحياء والإماتة، وهذه أشياء موجودة قديما وحديثا، وسببها الغلو الباطل. فمثل هذا الغلو الباطل العاطل آية الكرسي فيها رد عليه، وهي مشتملة على الرد على هذا الباطل من وجوه كثيرة، كقوله القيوم أي القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه لا شريك له في ذلك، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا لا شريك له بذلك إلا بإذنه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما، التدبير لله سبحانه وتعالى. أيضا العلم، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فآية الكرسي فيها رد على هؤلاء. وأشير إلى آية عظيمة في هذا الصدد كنت ذكرتها وأريد أن أؤكد عليها وعلى ما دلت عليه وأهمية الرد على المبطلة بها، وهي الآية التي في سورة الكهف. ما هي؟ ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، من يقول إن عنده قدرة على التصرف في الكون ما حكمه من خلال الآية الكريمة؟ ما حكمه من خلال الآية الكريمة؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا، الذي يدعي لنفسه أن عنده تصرف في شيء من هذا الكون ادعى أنه عضد لله ومعين لله ويساعد الله في تدبير الكون، فمن ادعى لنفسه ذلك فهو ممن؟ من المضلين. وما كنت متخذ المضلين عضدا. احفظوا هذه الآية فإنها عظيمة جدا في هذا الباب، وهي قاطعة لدابر هؤلاء الذين يضلون ويفسدون بكلمات أو بزخرفة أو بحكايات ملفقة أو نحو ذلك. وما كنت متخذ المضلين عضدا. أيضا تاسعا، في الآية رد على منكري الشفاعة. في الآية رد على منكري الشفاعة. يوجد من طوائف الضلال من ينكرون الشفاعة ويقولون إن مرتكب الكبيرة حكمه يوم القيامة مخلد في النار. يقولون إن مرتكب الكبيرة حكمه يوم القيامة مخلد في النار، مثله مثل الكافر سواء، مخلد في نار جهنم. ويجحدون الشفاعات، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الأولياء التي هي بإذن الله سبحانه وتعالى لمن شاء ممن رضي سبحانه وتعالى، ينكرونها. فآية الكرسي فيها رد عليهم. ماذا قال الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فأثبت سبحانه وتعالى شفاعة بإذنه. لمن هذه الشفاعة؟ لمن هذه الشفاعة؟ لأهل التوحيد. آية الكرسي تدل على أن الشفاعة، شفاعة الأنبياء والأولياء، لا تكون إلا بإذن الله، وتدل أيضا على أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد. وهذه فائدة جديدة الآن. كيف نستفيد هذه الآية؟ كيف نستفيد هذه الفائدة العظيمة من آية الكرسي؟ اقرأ الآية التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نفى سبحانه وتعالى الشفاعة الشركية الباطلة، ثم قرر التوحيد الذي لن يحظى أحد بشفاعة إلا به. ثم قرر التوحيد الذي لن يحظى أحد بالشفاعة إلا به. فجمعت الآية بين ذكر ما تحصل به الشفاعة ورضا الله عن المشفوع له وهو بالتوحيد، وإذنه للشافع سبحانه وتعالى. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين بقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إن شاء الله هذا مثل إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول من لا يشرك بالله شيئا الذي يطبق ما دلت عليه آية الكرسي من التوحيد، وما دل عليه القرآن عموما من التوحيد والإخلاص لله. عاشرا وأخيرا في الآية رد على من يستعيضون ويستبدلون أحكام الله عز وجل وشرعه بالأحكام الوضعية والقوانين الباطلة التي تخالف الشرع وتصادم حكم الله سبحانه وتعالى. والحكم لله، لأنه سبحانه وتعالى هو الملك وهو الخالق وهو رب العالمين، وهو الذي يحكم فيهم بما يشاء ويشرع لهم سبحانه وتعالى ما يريد، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وكما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. آية الكرسي تقرر هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض لله، هو الخالق وهو الرازق وهو الحاكم وهو المدبر وهو المشرع. فما شأن الإنسان الذي هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الضعيفة، يجعل نفسه ندا لله فيحكم ويشرع ويقرر الأحكام المصادمة لشرع الله والمعارضة لحكم الله سبحانه وتعالى، ويجعلها بدلا لحكم الله جل وعلا. فلله ما في السماوات وما في الأرض، هو الخالق وهو الملك وهو الحاكم وهو المدبر سبحانه وتعالى، وله السلطة والأمر جل وعلا. فالملك ملكه والخلق خلقه والحكم حكمه، يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد ويشرع ما يشاء جل وعلا. فهذه عشرة وجوه من الآية في الرد على من يخالف التوحيد ومن يناقض التوحيد. والباب واسع والمجال واسع، ودلالات الآية رحبة وكثيرة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء السبيل. ومن باب التذكير والتشويق أيضا في الوقت نفسه، موضوع الغد بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن طريقة الاستشفاء بآية الكرسي في علاج الأهواء والأدواء، وهذا من الموضوعات المهمة والنافعة والمفيدة للمسلم. آية الكرسي فيها شفاء عظيم وفيها نفع كبير وفيها فوائد جمة، فكيف يتسنى للمسلم أن يستفيد من ما في هذه الآية المباركة من الشفاء والغنية والكفاية، بل والرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا سيكون الحديث عنه غدا بعون الله تبارك وتعالى وتيسيره وتسهيله، فهو الموفق وهو المان وهو الهادي إلى سواء السبيل، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في وقت الأسئلة. لا إله إلا الله، استغفر الله. هذا يقول: نحن معتمرين ومعنا شخص لا يسمع ولا يحفظ التلبية ولا يعرف كيف يلبي، فماذا نفعل معه؟ الذي عليكم مع هذا الشخص أن تتقوا الله عز وجل فيه ما استطعتم تعليما وتوجيها، فإذا كان يبصر فتستعملون معه لغة الإشارة وتحاولون إفهامه وإيضاح الأمر له. فالمهم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى مع هذا الشخص ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يقول: إذا عطس رجل في الصلاة فماذا عليه؟ إذا عطس في الصلاة يحمد الله عز وجل بصوت خافت، ومن يسمعه لا يسمته لأنه مشغول بصلاته، لكن هو إذا عطس عليه أن يحمد الله جل وعلا. هذا يقول بعض الإخوة هداهم الله يقولون يجوز بناء القباب على القبور، ويستدلون بالقبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل ينبغي أن نفهم يا إخوان أن الدليل والاحتجاج في الدين هو قال الله قال رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالدليل هو قال الله وقال رسوله، وليس في السنة وليس في القرآن ما يدل على مشروعية هذا العمل مطلقا، بل جاء في السنة أحاديث صريحة واضحة في منع هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن بعث علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، وعلي أيضا بعث من بعث بذلك. فالاحتجاج بالسنة والرجوع والاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة واضحة وبين في هذا الأمر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.